بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. وكنا قد أنهينا الكلام على الدرجة الأولى والثانية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرجة الثالثة إن الإلهية هي العبادة ومعناها التوحيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. وقال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. وقال رب الأرباب في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين أي نوحدك ونطيعك. وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص كما ذكره علماء البيان. قال الشيخ رحمه الله: الدرجة الثالثة إن الإلهية هي العبادة ومعناها التوحيد. ومراده رحمه الله تبارك وتعالى من هذا أن يبين لك أن الله جل وعلا أراد من عباده أن يفردوه بالإلهية، وإفراده سبحانه وتعالى بالإلهية هو العبادة المرادة منهم شرعا. إفراده بالإلهية هو العبادة المرادة منهم شرعا، والعبادة المرادة شرعا هي التوحيد. فهمنا هذا؟ قلنا لما قال إن الإلهية هي العبادة ومعناها التوحيد، فمراده أن يبين لك أن الله جل وعلا أراد من عباده أن يفردوه بالإلهية. وإفراده سبحانه وتعالى بالإلهية هو العبادة المرادة منهم شرعا، والعبادة المرادة شرعا هي التوحيد، هي التوحيد. طيب، وبيان ذلك كما ذكرنا فيما مضى أن العبادة المرادة شرعا هي العبادة المقرونة بالنهي عن الشرك أو بنفي الشرك، أو هي العبادة الخلية من الشرك. وأنت إذا تأملت هذا في القرآن وجدت هذا واضحا. الله جل وعلا أمرنا بعبادة قرنها بالنهي عن الشرك، أمرنا بعبادة قرنها بنفي الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن ما قال الله واعبدوا الله ووقف عند هذا، وإنما قال ماذا؟ ولا تشركوا به شيئا. إذن هي عبادة مقرونة بالنهي عن الشرك، هذه هي العبادة التي أرادها الله جل وعلا من العباد شرعا. وقال الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل إنما أمرت أن أعبد الله، وما وقف إلى هنا، وإنما قال ماذا؟ ولا أشرك به، حتى نعلم أن العبادة المرادة شرعا هي العبادة المقرونة بنفي الشرك أو بالنهي عن الشرك. وقال الله عز وجل: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وهذا أيضا يبين لك هذا المعنى. كذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هل وقف عند هذا؟ قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقرن ذلك ماذا؟ بالنهي عن الشرك. وقال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هل وقف إلى هنا؟ ماذا قال؟ ولا نشرك به شيئا، فهي عبادة مقرونة بنفي الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهي عبادة مقرونة بنفي الشرك، هذه العبادة التي أرادها الله جل وعلا من عباده شرعا. وكذلك جاءت النصوص في السنة تدل على أن العبادة المرادة من العباد شرعا هي العبادة المقرونة بنفي الشرك أو بالنهي عن الشرك، وذلك في أحاديث كثيرة. ففي حديث وفد عبد القيس الذي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم قال: أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما اقتصر على أمرهم بالعبادة، بل أضاف إلى ذلك أنهاهم عن الشرك. وكذلك في ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: على ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، وذكر منها ماذا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. كذلك حديث أبي سفيان مع هرقل، قال له هرقل: ماذا يأمركم؟ قال: قلت يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إن عملته دخلت الجنة. فقال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كذلك جاء في حديث جبريل قال: قلت: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. والأحاديث في هذا كثيرة. فالمراد من هذا أن نعلم أن العبادة التي أرادها الله من العباد وأمرهم بها هي العبادة المقرونة بنفي الشرك، العبادة المقرونة بالنهي عن الشرك، العبادة الخلية من الشرك. فهمنا هذا؟ ولذلك نقول: من عبد الله بعبادة خلطها بالشرك هذا بمنزلة من لم يعبد الله. ووجه ذلك أن كلاهما لم يأتي بما أمر به. الذي قيل له أعبد الله وترك، قال: أنا ما أعبد. وهذا قيل له أعبد الله فعبد الله عبادة قرنها بالشرك. فإنهما يستويان في ماذا؟ في أن كلاهما لم يمتثل ما أمر به شرعا. فهمنا هذا؟ ولذلك الذي يعبد الله جل وعلا عبادة مخلوطة بالشرك هذا وقع في الشرك وفي البدعة، لأنه عبد الله بعبادة جاء بها من عند نفسه ما أمر بها. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. طيب، إذا علمنا أن العبادة المرادة شرعا هي العبادة الخلية عن الشرك، أفادنا هذا أن العبادة المرادة شرعا معناها التوحيد، معناها التوحيد، صحيح؟ وبينا لكم مرارا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هنا قال: أن العبادة، شوف ال في العبادة للعهد الذهني، أن العبادة يعني بها التي أرادها الله من العباد شرعا، معناها التوحيد. وال في التوحيد هنا أيضا للعهد الذهني. ما التوحيد المراد هنا؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وكما ذكرنا لكم أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، والإفراد لا يتحقق إلا بأمرين: إلا بنفي تام، إلا بنفي أو بنفي عام، إلا بنفي عام وإثبات تام. النفي العام أن ننفي عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، والإثبات التام أن نثبت جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهمنا هذا؟ فهذا يساوي لك العبادة الشرعية. فالعبادة الشرعية هي عبادة الله بجميع أنواع العبادات مع ترك الشرك، مع ترك الشرك به في عبادته سبحانه وتعالى. وإفراد الله بالعبادة هو أن ننفي استحقاق العبادة عن كل أحد سوى الله، وأن نثبت العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ إذن الآن ظهر لنا قوله إن الإلهية هي العبادة ومعناها التوحيد. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في الباب الأول في مسائله قال: الثانية أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة يعني العبادة المرادة شرعا هي التوحيد، هي توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه. والعبادة التي أرادها الله من عباده شرعا أن يعبدوه وأن يتركوا عبادة غيره سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. والله لو أن الناس فهموا هذا لما وقعوا في الشرك بالله عز وجل. إذا فهموا هذا الكلام، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، يعني أنك إذا قرأت في القرآن اعبد واعبدوا ويعبدون وتعبدون وما اشتق منها، فهمت منها أن المراد من هذا أن نعبد الله وأن نترك عبادة ما سواه. إذا وجدت اعبد فهذا معناه أنك تعبد الله وتترك عبادة ما سواه، أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة. وإفراد الله جل وعلا بالعبادة هو التوحيد. فهمنا هذا؟ قال: فمعناها التوحيد. وقال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما نجد يعبدون نفهم منها ماذا؟ أن نعبد الله وأن نترك عبادة غيره. إلا ليعبدون نفهم منها إلا ليوحدون. إلا ليوحدون ما معناها؟ أن نفرده بالعبادة وحده لا شريك له. قلنا: وإفراده تخصيصه بالعبادة، أن نجعل العبادة خاصة به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بأن نعبد الله بجميع أنواع العبادات، وأن نترك عبادة غيره بأي نوع من أنواع العبادة. هذا هو التوحيد. قال: أي يوحدون. وقال رب الأرباب في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني بمجرد ما تجد قول الله عز وجل نعبد، فإن الواجب عليك أن تفهم منها ماذا؟ نعبد معناها نوحد، نعبد معناها نعبده العبادة الشرعية التي أرادها، وهي العبادة المقرونة بنفي الشرك أو بالنهي عن الشرك، العبادة الخلية عن الشرك، هذا الذي أمرنا به. فهمنا هذا؟ إياك نعبد. قال: أي نوحدك ونطيعك. وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص كما ذكره علماء البيان. إياك نعبد. قال: وتقديم المعمول. المعمول هنا يراد به المفعول به، مفعول به. فإيا هذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. ونعبد فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. فهمنا هذا؟ إذن هنا قدم ماذا؟ قدم المفعول إياك، إيا المفعول قدمه على الفعل والفاعل. وتقديم ما حقه التأخير كما هو مقرر في علم البيان أنه يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر. فهمنا هذا؟ ولذلك قال: وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص والقصر. وقلنا القصر هو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما سواه. فالعبادة ثابتة لله جل وعلا بجميع أنواعها، منفية عن كل من سوى الله سبحانه وتعالى. منفية عن الأنبياء، منفية عن الملائكة، منفية عن الرسل، منفية عن الصالحين، منفية عن الأولياء، منفية عن كل من سوى الله سبحانه وتعالى. قال: أي نوحدك ونطيعك، وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص كما ذكره علماء البيان. تأملوا، الله عز وجل ما قال نعبد إياك ولا قال نعبدك، وإنما قال ماذا؟ إياك نعبد، فقدم المعمول الذي هو هنا ماذا؟ المفعول، على الفعل والفاعل، على نعبد. نعبد فعل وفاعل، وهذا يفيد الحصر والقصر. والمعنى نعبدك وحدك. ما معنى وحدك؟ ها، نعبدك منفردا، نعبدك منفردا، نخصك بالعبادة، نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك. هذا معنى الاختصاص، وهذا في فاتحة الكتاب التي يقرأها كل من يتوجه إلى القبلة، ولكنهم لا يعرفون معناه ولا يعرفون معنى هذه الآية التي كما يقول ابن القيم رحمه الله هي سر سورة الفاتحة، قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لا يفهمونها. ولو فهموها لما عبدوا غير الله، لما دعوا غير الله، ولما استعانوا بغير الله، ولما نذروا لغير الله، ولما ذبحوا لغير الله، ولما حلفوا بغير الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ إذن عبادة الله التي أرادها الله جل وعلا من عباده شرعا هي العبادة المقرونة بنفي الشرك. فمن عبد الله عبادة مقرونة بالشرك فعبادته باطلة، كما أن الصلاة التي أرادها الله شرعا هي الصلاة المقرونة بالطهارة. الصلاة المقرونة بالطهارة، من صلى صلاة قرنها بترك الطهارة فإن صلاته باطلة. فكذلك العبادة، عبادة إذا قرنها بالشرك فهي باطلة، إذا قرنها بنفي الشرك فهي مقبولة إن أتى بشروطها. فهمنا هذا؟ قال الشيخ: ومثل ذلك قوله تعالى فإياي فاعبدون. فإياي فاعبدون، طيب إذا وجدنا فاعبدون ماذا نفهم منها؟ وحدون، نفهم منها فاعبدون وحدون، وحده بماذا؟ بعبادته وحده لا شريك له. قال فإياي فاعبدون، كذلك هنا قدم المفعول، قدم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة ماذا؟ الحصر والقصر. فإياي فاعبدون يعني اعبدوني وحدي ولا تعبدوا غيري. قال وهذا يتضمن الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن الشرك. وهذه قاعدة فضوها. ما هي هذه القاعدة؟ أن كل حصر وقصر للعبادة فهذا متضمن للأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. فهمنا هذا؟ كل حصر وقصر للعبادة متضمن للأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. ولذلك إذا قيل لك ما معنى قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد على هذه القاعدة، ها أيوة، إياك نعبد اعبدوني ولا تشركوا بي شيئا في عبادتي، بل الله فاعبد. ها، ما معنى بل الله فاعبد؟ هنا قدم المفعول، بل الله فاعبد، قدم المفعول على الفعل والفاعل، فهذه لا فيها حصر وقصر. ها، ما معناها؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في عبادته. فهمنا هذا؟ أي هذا. فالحصر والقصر يجري مجرى ماذا؟ الأمر والنهي، أو أنه متضمن للأمر والنهي. فهمنا هذا؟ أي هذا. قال وهذا يتضمن الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن الشرك، فالضمير الظاهر المقدم يفيد النهي عن الشرك. الضمير الظاهر المقدم في إياك نعبده وإيا تمام. هذا ضمير ظاهر ومقدم، ضمير منفصل ظاهر مقدم. يفيد النهي عن الشرك، وفعل الأمر يفيد وجوب العبادة لله تعالى. فهمنا هذا؟ إياك نعبد، إياك نعبد. وهنا في قوله فإياي فاعبدون، الضمير الظاهر المقدم ما هو؟ إياي، إياي. والفعل وفعل الأمر فاعبدون، وفعل الأمر فاعبدون. فإياي يفيد النهي عن الشرك، وفعل الأمر يفيد وجوب العبادة لله تعالى. مثل قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه يفسر بها كل حصر وقصر للعبادة على الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ هذا مراده. قال لك يتضمن الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن الشرك. مثل ماذا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كل حصر وقصر للعبادة على الله عز وجل معناه هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز من قائل في سورة البقرة وفي أول آية فيها نداء، في سورة البقرة هذه أول آية فيها نداء وأول آية فيها أمر، يا أيها الناس، هذا أول نداء في المصحف، يا أيها الناس. وأول أمر فيها أعبدوا. طيب أعبدوا، ماذا تفهم من قوله أعبدوا؟ أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعبدوا هذه العبادة الشرعية التي أمر الله بها، وهي العبادة الخلية عن الشرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، قال إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا، قال أي وحدوا ربكم كما قاله المفسرون. وحدوا هذه العبادة التي أرادها الله جل وعلا من الخلق. فهمنا هذا؟ وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة التي تسمى سورة الإخلاص، أي إخلاص التوحيد العملي. فالعبادة فيها هي التوحيد، وهي الدين المرضي أيضا، وكرر النفي ليعم الماضي والمستقبل. طيب قال هذه السورة تسمى بسورة الإخلاص، فعندنا في القرآن سورتان تسميان بالإخلاص، الأولى قل هو الله أحد، والثانية قل يا أيها الكافرون. فهذه تسمى سورة الإخلاص، أي إخلاص التوحيد العملي. توحيد العملي ما المراد به؟ توحيد الألوهية، ذكرنا لكم أسماءه، ذكرنا لكم أسماءه. توحيد العملي، توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعمل. ما المراد بالعمل هنا؟ بالعبادة، بالعمل الذي أمروا أن يتقربوا به إلى الله، إفراد الله تعالى بالعبادة. قال فالعبادة فيها هي التوحيد، وهي الدين المرضي. الله عز وجل يقول قل يا أيها الكافرون، أمره أن ينادي الكفار جميعا، قل يا أيها الكافرون، على تنوع وتعدد معبوداتهم. فكل من عبد غير الله فهو كافر، الذين عبدوا الأنبياء كفار، الذين عبدوا الرسل كفار، الذين عبدوا الملائكة كفار، الذين عبدوا الشمس، عبدوا القمر كفار، عبدوا الأحجار، عبدوا الأشجار كفار، عبدوا البقر، عبدوا النيران، عبدوا الصلبان، كل هؤلاء كفار. لما؟ لأنهم جميعا عبدوا غير الله، وعبادة غير الله عز وجل كفر. قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله، ومن يدعو ما معناه؟ ومن يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأمر الله نبيه أن ينادي الكفار جميعا، أن ينادي الكفار الذين عبدوا غير الله على تنوع معبوداتهم، فأمره أن يقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذه براءة، براءة من عبادة كل معبود سوى الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. لا أعبد ما تعبدون يعني لا أعبد الذي تعبدون. فهذه براءة من عبادة كل معبود سوى الله. هذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان متابعا له حقا وصدقا تبرأ من عبادة كل معبود سوى الله، كما تبرأ نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد، وأعبد فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار تجدد والحدوث، وإذا سبق بنفي دل هذا على أن النفي هذا مستمر. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى مستمرة لا تنقطع. فهمنا هذا؟ يعني لا يتبرأ في وقت دون وقت، ولا أن براءته هذه تنقطع في يوم من الأيام، لا، براءة مستمرة. لا أعبد ما تعبدون، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. تأملوا حتى تعلموا، انتبهوا، الشيخ أتى بهذه الآية حتى يبين لك أن كل عبادة لله مقرونة بالشرك فهذه لا تعد عبادة لله شرعا. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون، أنتم عابدون مبتدأ وخبر، هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبات واللزوم. الجملة الاسمية تدل على الثبات واللزوم. فهمنا هذا؟ فلذلك لا يكون عابدا لله إلا من ثبت ولزم عبادة الله وحده لا شريك له واستمر على ذلك. هذا الذي يقال له هذا عابد، عابد لله. ولذلك قال ولا أنتم عابدون باسم الفاعل، هذا الوصف لا يثبت لهم. لما؟ لأن هذا الوصف لا يثبت إلا لمن ثبت على عبادة الله وحده واستمر عليها. أما من كان يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا غير ثابت على عبادة الله وحده، ولذلك ما يوصف بأنه عابد لله. ولذلك قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. كذلك وصف عبادة غير الله منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه ما عبد غير الله البتة، فضلا عن أن يكون ثابتا على عبادة غير الله. فهمنا هذا؟ قال ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. طيب ما دينه؟ عبادة الله وحده لا شريك له والثبات على ذلك والاستمرار على ذلك، هذا دينه. وما دينهم؟ عبادة الله وعبادة غيره معه، هذا دينهم، دينهم الشرك، هذا الشرك. ولذلك قال لكم دينكم الذي هو الشرك، الذي هو عبادة الله وعبادة غيره معه. نقول هم كانوا يعبدون الله، أما أن نثبت لهم الوصف نقول هم عابدون، لا، الوصف هذا لا يثبت إلا لمن ثبت على عبادة الله عز وجل واستمر عليها. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. وهذه كما قال ابن القيم النكتة في هذه السورة. فهمنا؟ أي هذا هو. قال إلى آخر السورة التي تسمى سورة الإخلاص، أي إخلاص التوحيد العملي، فالعبادة فيها هي التوحيد وهي الدين المرضي أيضا، الدين الذي رضيه الله لنا. قال وهي الدين المرضي، لأنه قال في ختامها ماذا؟ لكم دينكم ولي دين. ما دينه؟ قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذا دينه، أعبد الله وحده. فكما أنه منفرد بالإحياء والإماتة وحده فهو الذي يستحق عبادتي وحده. أما دينكم أنتم الذي هو الشرك والتنديد فإني بريء منه. فهذا هو الدين، الدين المرضي عند الله عز وجل هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه. هذا هو الدين المرضي، الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ماذا؟ ألا، تبهوا، لله الدين الخالص. ألا أداة تنبيه، لله، اللام في قوله لله للاستحقاق، وهنا قدم الجار والمجرور، لله جار ومجرور خبر مقدم على ماذا؟ على المبتدأ الذي هو الدين. أصله في غير القرآن ماذا؟ الدين الخالص لله. فلما أراد الحصر والقصر قال ألا تنبيه لله الدين الخالص، فقدم الجار والمجرور الذي هو الخبر، قدم الخبر على المبتدأ الدين لإفادة الحصر والقصر. والخالص صفة، صفة للدين. الدين الخالص هذا هو المقبول، وهو الدين الذي يرضاه الله، وهو الدين الذي يقبله الله. أما الدين غير الخالص فهذا لمن؟ هذا لغير الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، هو للذي أشرك، هذا ما لله، هذا ما لله، ليس لله. الله جل وعلا دينه هو الخالص، الخالص يعني الصافي النقي من كل شائبة من شوائب الشرك، هذا هو الدين الذي يقبله الله. قال تعالى وهو الدين الذي أمر الله به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. ولذلك أمرنا الله بدين خالص له، بدين خالص من شوائب الشرك. فهذا هو الدين الذي أمرنا به، وهو الدين المقبول، وهو الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال وكرر النفي ليعم الماضي والمستقبل، وهذا قول كثير من المفسرين، كرر النفي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني قالوا في ماضي أيام، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل. ولكن الصحيح أن النقطة في هذا ما أشرنا إليه، هذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، وذكره كذلك العلامة أبو بطين في الدرر السنية، أن المراد من ذلك أنه لم ينفع عنهم الفعل، وإنما نفى عنهم الوصف، نفى عنهم الوصف، فهمنا هذا، ونفى عن نفسه الفعل والوصف. قل يا أيها الكافرون لا أعبد، نفى عن نفسه الفعل، لا أعبد ما تعبدون. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، نفى عن نفسه الفعل والوصف، نفى عن نفسه أن يكون يعبد غير الله، ونفى أن يكون الوصف بعبادة غير الله عز وجل من أوصافه، فهمنا هذا. أما هم ماذا قال فيهم؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، فهمنا هذا. فهو نفى عن نفسه الفعل والوصف، ونفى عنهم الوصف، ولم ينفي عنهم الفعل، فهمنا هذا. لم ينفي عنهم الفعل، ما المراد بهذا؟ يعني ما نفى عنهم أنهم يعبدون الله، لأنهم كانوا يعبدون الله، وهذه السورة فيها دليل على أن الكفار كانوا يعبدون الله. فالله ما نفى عنهم الفعل، الفعل هذا قد وقع منهم، لكن نفى عنهم الوصف، لأننا قلنا الجملة الإسمية تدل على الثبات واللزوم، فلما كانوا غير ثابتين على عبادة الله وحده وغير ملازمين لها لم يثبت لهم هذا الوصف، نفي عنهم هذا الوصف، فهمنا هذا. هذا المراد من هذه السورة. قال والتكرير يوجب التأثير، التكرير، ولذلك لا بد أن نكرر هذا، مراده من هذا التنبيه، تنبيه العالم وتنبيه طالب العلم، لا بد أن تكرر هذه الأمور، هذه الأمور لا بد أن تكرر، تكرر الدعوة إلى التوحيد وتنوع أدلتها وبراهينها، وتكرر كذلك النهي عن الشرك، وتكرر كذلك أدلة بطلانه وتنوع أدلة بطلانه وتستمر في شرح الكتب التي تبين هذا. فهمنا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمره كله في تكرير هذا منذ أن بعثه الله وإلى أن توفاه الله. حديث صحيح مسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ألا تنبيه: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا من عظيم تحذيره من الشرك ومن عظيم حمايته لجناب التوحيد. نهى عن عبادة قبره قبل أن يوجد القبر، وحذر من اتخاذ قبره مسجدا قبل أن يوجد القبر. فهمنا هذا؟ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قاله قبل أن يوجد القبر. وجاء في حديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة، فكان إذا اغتم كشفها. هذا في اللحظات الأخيرة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص بدت عليه علامات الموت، قال كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. في اللحظات الأخيرة انظر إلى هذا التكرار، يركب على الحمار، يقول لي معاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يجلس بين أصحابه يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول. قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله. وهكذا كان يبدي ويعيد ويكرر هذا. قال الشيخ: والتكرير يوجب التأثير، خصوصا أن الشرك العملي يحتاج في قلعه إلى مثل هذا، يحتاج إلى هذا التكرار حتى نقلع عروق الشرك من القلوب. الشرك هذا شجرة خبيثة، شجرة خبيثة كما قال الله، وهذه الشجرة الخبيثة لها عروق، إذا ضربت بعروقها في القلب صعب زوالها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، فهمنا هذا؟ تضرب بعروقها. ولذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في شرحه لكشف الشبهات لما جاء عند قول الشيخ رحمه الله: وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، الشيخ محمد بن إبراهيم قال: فالشرك إذا خالط القلوب صعب زواله، صعب زواله. ولذلك أصحاب العقائد الفاسدة تكرر وتكرر وتكرر وهم على ما هم عليه يصرون، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال: فالشرك إذا خالط القلوب صعب زواله. كيف أن أصناما عبدت، أصناما عبدت على وقت أول رسول ما كسرها إلا آخرهم، يعني لا زال الناس يتوارثونها ويعبدونها حتى كسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خصوصا أن الشرك العملي يحتاج في قلعه إلى مثل هذا، إلى مثل التكرار وتنويع الأدلة وضرب الأمثال في تقبيح الشرك وفي بيان عظمه. قال: والمراد هنا أن العبادة هي الإلهية المختصة بالله. العبادة الشرعية هي إفراد الله بالألوهية، إفراد الله بالعبادة، عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. إذا نشوف الإنسان لو فهم هذا لرقى في درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، لعرف أن العبادة التي أرادها الله جل وعلا منه شرعا في كل أمر جاء في القرآن أو في كل فعل فيه أعبد، يعبدون، تعبدون، أعبدوني، معناها العبادة الشرعية، معناها أن نعبد الله وحده وأن نترك عبادة ما سواه. إذا عرف هذا صعد، صعد بهذه الدرجة إلى مقامات الموحدين وترك الشرك برب العالمين. طيب، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.